ينقض أيضا الوضوء لكونه يخرج من الذكر. فقلت من مذيين، من مذيين، أقوله من مذيين بيان لما يخرج منه أو لما يخرج من مذيين. والمذي عرفه بقوله وهو ماء أبيض رقيق، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بسبب الإنعاض يعني قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار، يعني التذكار يعني التذكر أو عند أو التذكار، التذكار مصدر تذكر يتذكر تذكرا وتذكارا، التذكار تفعال هذا هو القياس تفعال. ويجوز أن نقول التذكار، يجوز التذكار، القياس هو التفعال ويجوز الكسر، لكن في القياس هو فتح التاء. وردت ورد في العربية مصادر على وزن تفعال وتفعال، وردت بالوجهين التبيان والتبيان والتذكار والتلقاء والتلقاء والتكرار والتكرار، هذه جاءت بوجهين. وما عدا هذه التي اشتهر فيها الوجهان يتعين فيها الفتح التفعال، التفعال هذا هو الذكر، هذا هو المذي، وهو الذي يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله. هذا له حكم خاص يعني، وإنما خصه بالذكر لم يذكره مع المذي، لم يذكره مع البول والريح والغائط، لأن له حكم خاص وهو أن المذي يجب غسل الذكر كله بنية، يجب غسل الذكر كله بنية مع غسل الذكر كله. ويقول الدليل على ذلك غسل المذي ما في الموطأ والصحيحين، ما في الموطأ والصحيحين أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته، إذا دنا يعني تقدم اقترب من امرأته فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوء الصلاة، فلينضح يعني فليغسل، لأن كثير ما يرد في حديث الشريف كلمة النضح ويراد بها الغسل، وفي رواية أخرى هنالك رواية أخرى فليغسل فرجه وليتوضأ وضوء الصلاة. والمراد بالنضح في الغسل، وبيّن ذلك ما وقع في مسلمين صريحا، فليغسل ذكره ويتوضأ. وإنما اختلفوا أيضا في هل تجب النية أم لا، والمشهور أنها مطلوبة، النية أيضا مطلوبة، لأن غسله بناء على أن غسله غير تعبدي، وفيه الآخر غير تعبدي، ومنهم يقول إنه تعبدي، ما كان إذا كان قلنا تعبدي ما فيه لا يحتاج إلى نية، أما ما غسله غير تعبدي فيحتاج إلى نية. يعني النية اختلفوا يعني هل هي واجبة أو غير واجبة في غسل الذكر. والأحسن يعني أن يأتي الإنسان أن يغسله بنية، أن يغسل الذكر كله بنية للخروج من الخلاف. هذا ما إذن الذكر من النواقض التي هي حدث البول والغائط والريح والمذي، المذي أربعة، هذه أحداث. الرابع بقي الرابع الخامس، الخامس وهو الودي، وهو الودي. الودي هذا يجب منه الوضوء، فهو ماء أبيض خاثر. الودي ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يخرج بإثر، بإثر بعد البول يعني بإثر أو بأثر، نعم بأثر أو بإثر، بإثر إثره. قالوا يعني في الإثر والأثر، بإثر البول بأثر البول يجوز الوجهان بإثر بكسل سكون المثلثة وبفتحهما أثر، بإثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما بأثر أي عقب البول غالبا. هذا يخرج يعني في الحقيقة على وجه المرض، المرض نوع الودي هذا مرض يعني، فحكمه حكم السلس كما سيأتي، حكمه حكم السلس. إذا كان قليلا نقض، وإذا كان كثيرا لا ينقض. هذا الودي يقول يجب منه ما يجب من البول. الودي، الودي هذا لم يرد فيه نص أنا، وإنما قيس على البول، قيس على البول. يجب منه ما يجب من البول. ثم ذكر تكلم عن المني، المني، المني في الحقيقة يجيب الغسل، يجيب الغسل، وقد يجيب الوضوء فقط، قد يجيب الوضوء فقط كما إذا خرج.
شيخ أنا شيخ المذي لا يجوز فيها الاستجمار بخلاف المذي.
أنا
المذي لا يجوز فيه الاستجمار،
لا يجوز فيه الاستجمار. نعم الاستجمار ورد في صح في البول فقط، في بول الرجل فقط. نعم الودي كذلك، الودي لأن الرخصة لا تتجاوز محلها كما يقولون، الرخصة وردت في بول، في بول الرجل فقط يكفي فيه. لا لك البول الحكم، حكم البول. الودي لما ألحق به المذي لم يلحق به البول، لكن الودي ألحق به البول، لما ألحق به البول فأعطي حكمه، وهو أنه يكفي فيه، يكفي فيه الاستجمار. وأما المني، وأما المني فهو الماء الدافق، الماء الدافق الذي يخرج بقوة، الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع. فذكر رائحة، علامة، علامته رائحته كرائحة الطلع، رائحته كرائحة الطلع. والطلع ما هو الطلع؟ هو ذكر النخل، ذكر، ذكر متاع النخل، النخل في هناك ذكر وأنثى في النخيل. ذكر يعني غبار، غبار يقطع من شجرة الذكر ويتلقح به الأنثى، النخلة الأنثى. له ذلك الغبار له رائحة وتشبه تلك الرائحة رائحة المني. نقول لماذا ذكر يعني هذه الرائحة، لماذا؟ هو أن إذا الإنسان إذا وجد بللا، استيقظ في الصباح فوجد بللا فشك هل هو مني أو ودي مثلا أو غيره، بشيء يعرف أنه مني يعرف بهذه الرائحة، فإذا شمه فوجد فيها رائحة كرائحة الطلع فهو مني، وإلا فلا. هذا هذا الفائدة في ذكر الرائحة، رائحته كرائحة الطلع من فحل النخل وهو بالعين، وفي لغة بالحاء الطلح، وقيدنا برطما لأنه ليس فيه، لأنه ليس تشبه رائحة البيض عند يبسه، وإنما البهر المصنف على لونه ورائحته ليرجع إليه عند الاشتباه، إذا قام من نوم مثلا فوجد بللا أو شيئا جافا رائحته كرائحة الطلع أو البيض عند يبسه، يعلم منه أنه مني، كما يعلم كونه مني بجعل نقطة ماء حار عليه عند يبسه، ويشربها سريعا إذا كان منيا، يعني يجعل نقطة ماء حار عليه عند يبسه ويشربها، يعني ذلك المن يشرب تلك النقطة بسرعة، وإنما يشبه بالطلع دون غيره مما يشبه، لأن الذي كان موجودا في بلادهم هذا كون موجود، يعني وإنما قال يشبه شبه المني، لأن ذلك الموجود في بلادي، في بلاد العرب، يعني بلاد العرب الموجود عندهم هو النخيل هذا. وأما المني فهو الماء الدافق الذي مني الرجل، يعني عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة، يعني مني المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، يجب منه الطهر من، يعني من مني الرجل ومن مني المرأة معا، فيجب من هذا طهر جميع الجسد، فيجب من هذا يعني من هذا المني، مني الرجل أو مني المرأة، طهر جميع الجسد. يغسل جميع الجسد حيث خرج في نوم مطلقا أو يقظة بلذة معتادة، كما يعلم من تصريف المصنف بأنه خارج عند اللذة الكبرى. وأما لو خرج بلا لذة، إذا خرج المني بلا لذة أو بلذة غير معتادة فلا يجب إلا الوضوء. إذن المني في بعض الصور يجب الوضوء فقط، وذلك كما إذا خرج بغير لذة فإنه يجب الوضوء فقط، ولو فلا يجب إلا الوضوء ولو قدر على دفعه. فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب. ثم شبه الطهارة، ثم شبه بالطهارة من المني الطهارة من دم الحيضة، كما يجب من طهر الحيضة، كما يجب الوضوء من المني يجب الطهر، يجب الوضوء، يجب يعني الغسل، يجب الغسل من طهر الحيضة، الحيض يعني من طهر الحيضة، من طهر الحيض عندما شبه الغسل من الجنابة بالغسل من الحيض، لأن الحيض أقوى الموانع، لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة وكذا غير ذلك، كما يجب يعني شبه الغسل من المني بالغسل من الحيض. المشبه أقوى من المشبه، لماذا يعني؟ لماذا لم يكن العكس؟ لماذا لم يشبه الاغتسال من الحيض بالاغتسال من المني؟ قل لأن الحيض يمنع أشياء لا يمنعها المني كما يجب، إنما شبه الغسل من الجنابة من الحيض لأن الحيض أقوى الموانع، لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة، مثلا لا يمنع من الجماع، والمني لا يمنع من ذلك، كما يجب من طهر الحيضة. وقالوا أيضا في بعض الناس يقول لو قال من طهر الحيض أحسن من طهر الحيض، لأن هنالك فرق بين الحيض والحيضة، لأن الحيض أعم والحيضة والحيضة هي التي سبقت بطهر. متى يقال الحيضة؟ بالتالي إذا كانت مسبوقة بطهر. إذن التعبير يقول لو عبر بحيض بدون تاء لكان أعف، لأن الحيضة يجب الغسل. نعم
حيضة الشيخ ليست للمرة
فعلت. إيه للمرة، نعم للمرة. لكن متى يقال الحيضة؟ قالوا إذا إذا سبقها طهر، لا يقال حيضة إلا إذا سبقها طهر. أما الحيض فإنه أعم، كما يجب من طهر الحيضة. هذا دم الحيضة، دم الحيض، وهو الخارج، الدم الخارج على وجه العادة أيضا. وأما دم الاستحاضة وهو الدم الخارج لا على وجه العادة، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. دم الاستحاضة يجب منه الوضوء، لكن متى يجب منه الوضوء؟ إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فلا يجب، بل يستحب فقط. فيجب لذلك، ويستحب لهما ولسالس البول أن يتوضأ لكل صلاة. يعني من ينظر ولا وهلة قد يجد بين كلام المصنف تناقضا، لأن أول قال فيجب منه الوضوء، وبعد ذلك يقول يستحب لهما ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. في الحقيقة ليس هنالك تناقض، وإنما يجب الوضوء. متى يجب الوضوء؟ من دم الاستحاضة. يجب الوضوء من دم الاستحاضة إذا كان قليلا، يعني إذا كان كثيرا. أما إذا كان قليلا فيجب، إذا كان قليلا فاعتبر سالس. دم الاستحاضة سالس، كسلس البول وسلس الريح. والسلس هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان قليلا. السلس إذا كان قليلا ينقض. ما هو يعني القليل والكثير؟ قال هو الذي يأتي في أغلب الأوقات. السلس إذا كان يأتي في أغلب أوقات الصلاة لا يجب منه الوضوء. وإما إذا كان يأتي في لا يأتي في غالبها، وإنما يأتي في بعضها، في أقل من النصف، في أقل من النصف. كما إذا كان يأتي في ثلاث أوقات من الصلاة، يأتيه السلس هذا في ثلاث أوقات من الصلاة لا ينقض الوضوء. وإذا كان يأتيه في أقل في وقت واحد أو في وقتين، لأن العبرة بالجلي، العبرة بالجلي وبالأكثر.
شيخ كثرة الاستحاضة وقلة.
نعم
ضابط شيخ بكثرة الاستحاضة وقلة الاستحاضة،
يعني
في الأيام
أو في السنة؟ قالوا بالأوقات، أوقات الصلاة، العبرة بأوقات الصلاة، عبرة بأوقات الصلاة
ليس بسائل.
لا بسائل، هكذا. على كلنا مسألة خلافية، منهم يقول إن العبرة بالزمن كله، ومنهم يقول إن العبرة بأوقات الصلاة. ولكن بما أن الشرع يعتبر الصلوات، يعني يعتبر الصلوات، فيعتبر أيضا هذا الاستحاضة يعتبر بأوقات الصلاة. نعم.
هل يدخل ضروري مع
اي وقت يدخل؟ نعم وكذلك قد صارت، لان الوقت ضروري، وقت لأهل الضرورة، فهو وقت، لان الضرورة وقت اداء ليس وقت قضاء. وقت الاداء وان وقت للصلاة، غير انه لا يجوز الا لأهل الضرورة، الا لأهل الضرورة كالحائض. انا بس نعم
ركعتين قبل.
نعم.
إذا كان اثنين قطعين متساويين،
ولا لا يمكن استواءهما، لأن الصلوات كم هي؟ خمسة صلوات، خمسة لا يمكن استواءهما.
لا قطعه الاثنين.
نعم.
أكثر أو قلة؟
إذا كان قضاء النبي أوقات الصلاة، أوقات الصلاة كم هي؟ خمسة. إذن إما في الجل أو في الأقل. في الجل، الجل كم هي؟ ثلاثة. والأقل واحدة، صلاة واحدة أو صلاتان. ويستحب لها يعني للمستحاضة ولسليس البول ولسالس. هناك فرق بين السالس والسليس. السالس هو الماء الخارج، والسليس اسم فاعل، اسم فاعل، فهو مأخوذ فعله سليس، يسلس سلسا فهو سليس. سليس فعل سليس، البول يعني خرج بدون حرقة، يخرج بدون حرقة. سليس يسلس أي لا يفعل، سلسا مصدر، الشخص سلس. لذلك يقول ويستحب لها ولسلس، ولم يقل ولسلس، ولسلس يعني وللشخص المصاب بسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ لكل صلاة. قالوا أيضا السلس هذا يعني لا ينقض الوضوء إذا كان كثير، بشرط، بشرط أن يعجز عن دفعه. بماذا؟ بمعالجة. إذا عالج ولم ينفع العلاج، أما إذا استطاع أن يعالجه وأن يداويه وفرط وقصر في مداواته وعلاجه فإنه ينقض وضوءه، لأنه ترك واجبا. لهذا يقول قول المصنف لسلس البول كان أولى ويصحب سلس ليشمل سائل الحضيرة، فإن الجميع سوف يعدم النقض الذي خرج منه. وأما القدر حيث عجز، يقول حيث عجز عن رفعه، وأما القدر على رفعه بتداوي أو تسري، تسري ما غير موجود في هذا الوقت. نعم نعم موسى حتى البول لسلس المذيع. قد يكون البول كذلك، قد يكون سلس المذي أو البول، كلهما يجب العلاج منه، يجب أن يجب التداوي. أنا إما بالتسري أو بالدواء، بالعلاج، الطبيب يعطي الدواء. فإذا عالج وبقي سلس فيعفى عنه. وأما لو قدر على رفعه بتداوي أو تسري فإنه يكون ناقضا إلا في مدة تداويه. ويستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. هذه هي الأحداث، هذه هي الأحداث، وهي البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره. إذن الأحداث كم هي؟ الأحداث ستة، هذه الأحداث ستة. ثم انتقل يتكلم عن الأسباب، القسم الثاني، وهي الأسباب. الأسباب هي التي لا تنقض الوضوء بنفسها، وإنما تكون سببا في نقض الوضوء. لهذا يقول ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم، النوم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام بكاء الساهي العين. بكاء الساهي، الساه هو المخرج الغائط هو الدبر، وكاؤه وكاء يعني ما هو الوكاء، هو ما تربط به القربة، تربط به القربة. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم اليقظة بماذا؟ اليقظة العين في حالة اليقظة، شبه بالوكاء بالخيط الذي تربط به القربة، فلا يتسرب منها الماء، لا يخرج منها الماء. كذلك العين إذا كانت مستيقظة فإنها تمنع من خروج الريح، تمنع من خروج الريح ما دام مستيقظا. وإذا نام أحد فقد نزع الوكاء، فقد نزع كأنما نزعت الوكاء للقربة، فإذا نزع الوكاء للقربة خرج منها ماء. كذلك إذا نمت العين فإن الريح يخرج من الإنسان، ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم بنوم مستثقل. الفقهاء يقيدونه بالنوم ثقيل، النوم الثقيل قال علامته أن يعلم ما حوله، أن يكلم عن قرب فلا ينتبه، فلا ينتبه. فأما إذا قلت فلان وانتبه فنومه هذا نومه خفيف، وإذا لم ينتبه فنومه ثقيل، نومه ثقيل ثمت، أو كان بيده شيء فسقط ولم يعلم ولم يدري، أو سال لعابه ولم يستيقظ. هذه علامة النوم الثقيل، سيلان اللعاب أو يكلم بقرب فلا ينتبه، أو يسقط شيء من يده كسبحة أو غيرها فلا ينتبه لذلك. فإذا انتبه فهو نوم خفيف، النوم الثقيل هو الذي بنوم مستثقلين، ويجب الوضوء من زمان لك بنوم مستثقلين. يقول لحديث صفوان السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن الصلاح والمنذري والنووي، ولأحمد والطبراني وأبي يعلى من حديث معاوية مرفوعا العينان وكاء السهي، فإذا نمت العينان استطرق الوكاء. لكن هذا فيما يخص النوم، ويجب الوضوء من نوم من زوال العقل بنوم مستثقل، بنوم مستثقل زيد، أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. هذه الثلاثة تنقض الوضوء قياسا على ماذا؟ على النوم، لأن النوم أخف من هذه الأشياء. ما هو الأخف من هذه الأشياء؟ هو النوم، هو أخف من ماذا؟ من الإغماء والسكر والجنون. فهي الأولى بلى، إذن فهي من مفهوم كما قال من مفهوم الأولى، من مفهوم الأحرى، أو إغماء. الإغماء هذا يقول مرض يصيب الرأس، يصيب الدوخة، إغماء أو سكر أو تخبط جنون. ولما كانت العلة في النوم هي الغلبة على العقل كان وجوبه بما ذكر معه أولى، لأن النائم قد يتحرك الشيء فينتبه، والمغلوب على عقله بجنون أو إغماء يحرك فلا يتحرك، وإنما قيد النوم بالثقيل احتياز من الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال على المشهور. لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة أو العشاء، العشاء ينتظرون العشاء، ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون، تخفق يعني تبيل وتتحرك، ولا يتوضؤون. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء، أو إغماء وهو مرض في الرأس. قال مالك ومن غمي عليه فعلي الوضوء، وهو قول فقهاء الأنصار وانعقد عليه الإجماع. أو ويجب الوضوء أيضا بزوال العقل بسبب سكر ولو بحلال، أو بسبب تخبط جنون بأن يتخبطه الجن ثم يعود لحاله. وإنما انتقل وضوءه بهذه الأشياء لأنها أشد من النوم، ولذلك لم يفرق بين طويلها وقصيرها ولا بين ثقيلها وخفيفها، لأن هذه يزول معها التكليف، بخلاف النوم صاحبه مخاطب. ثم قال ويجب الوضوء من الملامسة، ويجب الوضوء من الملامسة للذة. ملامسة إذا لمس من يشتهى عادة فإنه ينتقض وضوءه، لقوله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذا من الأسباب أيضا. هذا السبب، النوم المستثقل والإغماء والجنون. وإنما نقول النوم أو نعد هذه الأربعة نوعا واحد، زوال العقل، زوال العقل، وزوال العقل يكون بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، يمكن أن تعد شيئا واحدا. ويجب الوضوء من الملامسة، ويجب الوضوء من الملامسة للذة، للذة. أما إذا كان لغير لذة فلا. ولمس من يلتد به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل، وأول بالخفيف وبالإطلاق. هذا حيث الأمامة، لكن اشترط في اللامس البلوغ، وأما الصبي فلا ينتقض وضوءه ولو جامع زوجته آخره. وكذلك الملموس فإن بلغ والتد أو قصد اللذة انتقض وضوءه كاللامس. وبغير العادة يخرج الالتذاذ بالصغيرة غير المطيئة أو الدابة، هذه يعني اشترط في الملامسة أن تكون أن يكون يلتد به عادة. أما إذا الشخص الذي الملموس لا يلتد به عادة كالطفلة الصغيرة فلا ينقض الوضوء. ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة، كذلك ينتقض بالمباشرة، يعني في الحقيقة اللمس أن يكون باليد، اللمس باليد والمباشرة بالجسد، كل الجسد. هذا هو الفرق بين اللمس الملامسة والمباشرة. الملامسة تكون باليد والمباشرة تكون أعم، فهي أعم، المباشرة أعم من الملامسة. والمباشرة بالجسد للذة أيضا.
شيخ
هناك فرق بين المس واللمس. فرق دقيق بقى. غالبا اللمس يعني أخص من المس، اللمس أخص من المس.
استطعنا
نقول
شيخ اللمس.
نعم.
شيخ اللمس يستعمل في المحسوسات،
أما
المس قد يستعمل في
الأقوال. يمكن والله أنا هناك فرق لكن سأذكره. هكذا المس. المس في.
المعنويات.
في المعنويات.
مثلا مس الموضوع.
نعم.
مثلا دخل في الموضوع.
مسه. مس الموضوع مس يعني. والله كان فرق، كان هناك فرق أدق من هذا نسيته. نعم هناك فرق لكني لا هناك فرق. نعم ويمكن هذا أيضا المس يعني المس يكون في المعقولات والمحسوسات معا، يعني كل مس أعم من اللمس، واللمس يكون في المحسوسات فقط، والمس يكون أعمه يكون في المحسوسات وفي المعقولات. والقبلة للذة كذلك، القبلة من أسباب انتقال، القبلة للذة. ومن مس الذكر، وينتقل من مس الذكر أيضا، مس الذكر ينقض إذا أفضى أحدكم في الحديث، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. هناك حديث أنا مس ذكره فليتوضأ، يعني هناك أحاديث كثيرة تثبت الوضوء من مس الذكر. مس الذكر لحديث بوصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، رواه مالك وأحمد الأربعة وصححه جماعة، وقال البخاري إنه أصح شيء في هذا الباب، وفي الباب عن 17 صحابيا ذكرته في آخره. واختلف في مس المرأة فرجها وإيجاب الوضوء من ذلك، فروى ابن القاسم وأشهب لا وضوء عليها، وروى علي بن زياد عليها الوضوء، وروى إسماعيل بن أبي أويس عليها الوضوء إذا ألتفت أو قبضت عليه. وردت الروايتان الأوليان إلى الأخيرة بأن من روى لا وضوء فمعناه إذا لم تلتذ، ومن روى الوضوء فمعناه إذا التذت، واللذة لا تحصل إلا بالإلطاف لأنه لا يكون إلا عن قصد. واستظهر صاحب التوضيح النقض مطلقا وهو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن هذا حديث صريح بأن المرأة تال. رواه أحمد وإسحاق والطحاوي والبيهقي وصححه والحازمي. يشبه أن يكون وجه رواية عدم النقض عدم ثبوت الحديث عند مالك بأنه، وإن صح البخاري فيه مقال، كأن الحديث فيه مقال، لذلك لم يعمل به مالك إمام مالك. نعم
هناك زيادة من مس ذكره بيمينه.
إيه
الآن
الخاص كيفش
زيادة
ليه
مسابقة بيمينه
إيه يعني اختصاص المقصود اليد، واللي أظن باليد إذا كان قالوا إذا مسه بباطني كفه أو باطن أصابعه أو بجنبها، أما إذا مسه بظاهره فلا ينتقل.
بمعنى
أنه
يخرج إذا مس الرجل ذكره بشماله،
يعني إذا مسه بيمينه هنا يتوضأ. هذا يمكن لا مفهوم له اليمين والشمال، لأن الغالب هذا يخرج مخرج الغالب، لأن اليمين هي عادية أنها التي تتناول الأشياء، في الحقيقة ثانية ده ربما هناك أحاديث أخرى لا تقيد باليمين. الحديث بتاع بصرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ لم يقيد باليمين ولا باليسار. وكذلك الحديث الذي رواه ابن شعيب أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وإذا كانت هناك يعني كما قلت رواية باليمين فإن لا مفهوم لليمين فتكون يعني العام يكون التعميم يعني مطلق الخاص وعرض العام يعني بلي لأحد أخرى تعمم اليد.
من باب أعمال النص إذا كان
أنا
من باب أعمال النص أولى من أعمال يعني إذا كان هناك حديث في زيادة أولى
من أعمال. نعم هو كذلك. واللمس مطلق على الجسم باليد على الجسم باليد يقول اخوة او لامستم قرأ بعضهم او لامستم النساء لامستم او لامستم. في الحقيقة لامسة هي الاصل لامسة يلمس لمسا ولامسة مشتق من لامسة ما بفعل زيد فيها الالف لامس يلامس ملامسة وفعل كما تعرفون كما عرفتم يدل على المشاركة وهنا لا تقصد مشاركة كعافك الله عافك الله ليس فيه المشاركة. هذا يقول اختلف في مرأة فرجها في إيجاب الوضوء. إذن المشهور هو في خلاف يعني في مس المرأة فرجها المشهور أنه لا تنتقض إذا مست وإن كان بعضهم يقيد بالإلطاف يقيدها بالإلطاف يعني وهو القبض أن تقبض على فرجها. أيوه إذن ماذا كم الأسباب كم هي النوم المستثقل والإغماء والسكر والجنون والنوم هو الأول والملامسة والمباشرة. في الحقيقة هما شيء واحد المباشرة والقبلة قبلة ومسو الذكر ومس المرأة فرجها كما هي تسعة أسباب والأحداث كم ستة تسعة 15 بقي ما ليس بسبب ولا حدث وهما الردة العياذ بالله الردة والشك. والشك هذا وقع فيه خلاف الشك في الحدث من شك يعني هل أحدث أم لا بعد أن توضأ أنا المسألة خلافية بين الفقهاء القائلون بأن الشك ينقض الوضوء لأنهم قالوا إن ذمة الإنسان عاملة لا تبرأ إلا بيقين. ذمة الإنسان عاملة بأداء بالوضوء عاملة بوجوب أن لا يصلي إلا بالوضوء، فلا تبرأ هذه الذمة إلا بيقين. بهذا يستدل القائلون بأن الشك إذا توضأ أحد ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض فقد انتقض وضوءه، لأن ذمته عاملة لا تبرأ إلا بيقين. هناك آخرون يقولون إنها لا تنقض، يعني خارج المذهب، خارج المذهب المالكي، ربما يقولون إن الشك لا ينقض، ويستدلون بأن الأصل يعني بأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال التنبيه إذا يذكر مصنف القسم الثالثة من موجبات الوضوء والردة والشك في الحدث. قال خليل: وبردة وبشك في حدثين بعد طول علم إلا لمستنكح. هذا مستنكح، مستنكح يعني الموسوس من يحصل له كلما توضأ شك هل ينتقض الوضوء أو لم ينتقض، هذا يحرم عليه أن يتوضأ، يصبح الوضوء المستنكح، يصبح العمل بهذا الشك يصبح حراما، لأنه قد يتسرب ذلك الشك والعياذ بالله إلى عقيدته. ولهذا المستنكح الموسوس يجب عليه أن يبنيه على التمام، يقول وضوء إذا شك الموسوس هل انتقض وضوء ورميته، يقول وضوء صحيح لا غبار عليه. وإذا شك في تمام صلاتها ونقصانها يقول إن صلاتي تامة لا غبار عليها. لهذا يعني إلا لمستنكح، والمراد بالشك في الناقض مطلقا سواء كان في حدثين أو سبب، إلا الردة فلا ينتقض وضوء بالشك فيها، لأن الإنسان لا يرتد بالشك في الارتداد، لأن أصل عدم الارتداد ردا وتحقق الشك يعني في الحدث في وقع الحدث وغيره. وأما الردة لا تقع ولا تكون إلا باليقين. هذا ما يتعلق إذن بنواقض الوضوء. الدرس المقبل إن شاء الله هي موجبات الغسل. أنا
إيه؟ قال المصنف: ويستحب لكل المستحاضة السالس أن يتوضأ لكل صلاة. ما الحكمة في ذلك؟ وهل ينقض وضوء السالس أثناء الوضوء نفسه والصلاة؟ وهل قوله يستحب يصرفه من الوجوب، أي إذا توضأ قبل الوقت يعني أو صاد وخارج السالس، هل يصح الوضوء؟ يعني لما قال المسلم قال ويستحب
يستحب
المستحاضة السالس أن يتوضأ لكل صلاة، يعني هل الاستحباب يصرفه من الوجوب؟ يعني
يا سيدي الوجوب عندما يكون السلس ودم الاستحاضة قليلا، إذا كان يستغرق زمانا قليلا أقل من أقل الوقت، إذا كان يستغرق أقل الوقت فهذا يجب الوضوء من السلس ودم الاستحاضة. أما إذا كان يستغرق أغلب الوقت، أغلب الأوقات يعني ثلاث أوقات، يأتي في ثلاث أوقات من أوقات صلاة الخمس، فلا يجب عليه بل يستحب فقط. إذن الوجوب في حالة والاستحباب في حالة أخرى.
إذا خرج أثناء الصلاة يعني مثلا مصاب بسرعة
لا لا هذا سوى في أثناء الصلاة فقط، هذا عام من سمح له، من لا ينتقض وضوءه بالسلس سواء كان من حكم عليه بأنه لا ينتقض وضوءه بسلس الإكثاري سواء كان في أثناء الصلاة أو خارجها لأنه معفو عنه. ولذلك التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضة، أم حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت له أنها تستحاض، قال أنا أستحاض يا رسول الله، قال صلي وإن كان الدم يخرج من الحصير، صلي بالدم إذا بك وإن كان الدم يخرج من الحصير. إذن المسموح له في سلس البول أو دم الاستحاضة يسمح له سواء كان خارجه في أوقات الصلاة أو خارجه.
إذا كان القاضي يعني
إذا كان القاضي ينتقل ينقض في أثناء في الصلاة أو خارجها.
ثم يعيد الوضوء
يعيد الصلاة نعم ينتقل إيه يتوضأ ويعيد الصلاة.
نعم. يعني الإنسان قد يتردد بين الوجوب والاستحباب باعتبار حاله كل يوم.
الإنسان قد يتردد. بحال القاعدة هو إذا كان كثيرا نقض. وإذا كان قليلا لا ينقض وإنما يستحب فقط.
يعني حاله يتغير
باعتبار. حاله يتغير باعتبار نعم. ينقض باعتبار ولا ينقض باعتبار.
يعني الله يبارك فيك. أن الضابط فيه هو أوقات الصلاة إذا قلنا الزمن فيخرج.
إذا أوقات الصلاة هذا هو الراجح. الراجح هو أن العبرة بأوقات الصلاة.
شيخنا يقول فرق بين لمسه ومس لمسه لمسا أفضل إليه
لمسه
أحنا بالفتح وعلم باب قتل وضرب
لمسه
لمسا أفضل إليه باليد.
إيه؟
وفي المسقى
مسسته
مسا من باب قتل أفضيت إليه باليد من غير حائل. معنى اللمس يطلق حائل
سواء الحائل
والمس من غير
المس
حائل,
حائل. حائل. مباشرة المس يعني المس مباشرة واللمس
يطلق
على مكان فوق يعني
هكذا قيدوه
هكذا الأول هو
لمس قال أفضى إليه باليد هكذا في السورة لمسه لمسا من بابي قتل وضرب أفضى إليه باليد هكذا في السورة
زيد
وفي
زيد
ولامسه ملامسة ملامسة حماسا قال ابن دري أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب قال ولمست مسست وكل ماس لامس وقال الفارابي أيضا اللمس المس وفي التهذيب عن ابن الأعرابي اللمس يكون مس الشيء وقال في باب الميم المس مسك الشيء بيدك وقال الجوهري اللمس المس باليد وإذا كان اللمس هو المس فكيف يفرق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى ويقولون لأنه لا يخلو عن لمس أو مس عن الفرق
يفرقون بينه
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الملامسة وهو أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا وعلّلوه بأنه غرر وقولهم لا يرد يد لامس أي ليس فيه
لا يرد
لا يرد
لا ترد يد لامس
ليس فيه منع ما في مسسته في باب تعب وفي الوا مسسته مسا من باب قتل أفضيت إليه بيدي من غير حائل
من باب إذن لمس هذا
هذا مس
مس أيوة مس هذا مس هذا يكون من باب مس يبسه لا يبسه إلا مطر
نعم.
زيد ومن باب
من باب تعب
من باب تعب
وفي لغة مسسته مسا من باب قتل
يعني لو في وجهني مس يمس ومس يمس لا فيه لا أنا فيه يعني لغة تاني مس يمس من باب علم يعلم فإلا يفعل لا ومنه الآية الكريم لا يمسه إلا المطهر
أفضيت إليه بيدي من غير حائل هكذا قيدوه والاسم المسيس مثل كريم وماسها مماسة كذلك ومست الحاجة إلى كذا الجأت ماسه ماسة ومساسا من باب قاتل بمعنى مسه وتماس
مس كل يتماس
ومس الماء الجسد مسا أصابه ويتعدى إلى ثان بالحرف وبالهمزة فيقال مسست الجسد بالماء وأمسست الجسد ماء
صح. إذن انتهينا من نواقض الوضوء هو الدرس المقبل إن شاء الله فيه بموجبات الغسل الأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. نعم. نعم شخص يعمل بالغالب في حاله.
نعم
شخص عنده سلس يعمل بالغالب في حاله. إذا كان عنده الغالب الغالب أنه يخرج في أغلب الأوقات الغالب الوقع حالته أو السلس عنده في غالب الأوقات يعمل بهذا الغالب حتى
الغالب. نعم هذا هو الغالب هو المعتبر. السلام وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم سلم كثير الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجب الطهر مما ذكرنا ويجب الطهر مما ذكرنا. قد عرفتم أن هذا الباب معقود بذكر شيئين نواقض الوضوء وموجبات الغسل. نواقض الوضوء الأصغر وموجبات الغسل الأشياء التي توجب غسل جميع البدن. أما القسم الأول وهي نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء أو مفسدات الوضوء أو اسميها كما تشاء، فقد سبق أنها على ثلاثة أقسام. أحداث قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أما الأحداث تعرفه تعرف الحد هو ما ينقض الوضوء بنفسه، ما ينقض الوضوء بنفسه مثل البول والريح والمذي والودي وغيرها. هذه أحداث تنقض الوضوء بنفسها. وأسباب أسباب تعرف السبب هو ما يكون سببا في نقض الوضوء، يكون سببا في خروج الحدث كاللمس كلمس من يشتهى وكمس الذكر وكالنوم وكالجنون وغيرها. هذه أسباب. أما ما ليس بحدث ولا سبب فهما شيئان: الردة والعياذ بالله، الردة والعياذ بالله، والشك في الحدث. هذه مجموعها 16 على ما أظن. الأحداث الثمانية هي البول، البول والريح والغائط والمذي والودي والمني في بعض صوره. ايه زيد واش هذه وقيل هذه فقط ودم الاستحاضة كذلك في بعض الصور: البول والريح والغائط والمذي والودي والمني في بعض صوره اذا خرج بغير لذة يجب الوضوء فقط. زيد و أنا دم الاستحاضة في بعض صورها أيضا، دم الاستحاضة أنا أو وإن شئت أن لا لا هذا النوم من الأسباب، من الأسباب. هذه أحداث. وإن شئت أن تعبر عن دم الاستحاضة والبول وغيرها بما يسمى بالوسوسة أو بما يسمى أنا أو بما يسمى بالسلس، بما يسمى بالسلس، السلس الوسوسة في الصلاة أو في بالسلس، ما يسمونه بالسلس، سلس سلس إذا قل السلس هو ما يخرج على غير العادة، البول يخرج على بدون حرقة، دم الاستحاضة ودم العلة والفساد إذا نذر وقل فإنه ينقض الوضوء. وأما إذا كثر السلس سواء كان دم استحاضة أو بولا أو مذيا أو غير ذلك، كل ما يخرج يعني على غير وجه العادة فإنه إذا كثر لا ينقض الوضوء، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن تتبع هذه الأمور توقع في الحرج. هذه أما الأسباب، أما الأسباب فهي اللمس، هي زوال العقل يعني، وهو النوم، زوال العقل إما بنوم، قد عرفتم الدليل على ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام وكاء السهي العين، وكاء السهي يعني وكاء السهي الدبر يعني مخرج الريح العين، يعني إذا نمت العين انفصل الوكاء فيخرج الحد. وقيس عليهم باب الأحراء والأولى الجنون، الجنون زوال العقل بالجنون هذا من باب أولى، لأنه أشد، لأنه أشد من النوم الجنون، زوال العقل بالجنون والإغماء وغيرها. هذان من الأسباب. واللمس، اللمس عند الشافعية مطلقا يبطل الوضوء سواء كان بلذة أو بدونها، وسواء كان بلذة، سواء قصدت اللذة أو لم تقصد، وجدت أو لم توجد عند الحال. أما عند المالكية فلا ينقض، دليل الشافعية قوله عز وجل أو لامستم النساء، يجعل اللمس أو لامستم النساء، بهذا يستدل. الإمام مالك يجعل يشرح يفسر هذه الآية غير أو لامستني، جمعتم عبارة من باب التعليم، يعلمنا القرآن الكريم الأدب، يعلمنا أن التعبير بالكلمات الغير الصريحة فيما لا ينبغي التصريح به، أو لامستم النساء يعني أو جمعتموهن. أما اللمس عند المالكية، عند المالكية هل ينقض أم لا؟ إذا وجد أحد الأمرين نقض، إذا وجد قصد اللذات انتقض الوضوء. أو وجد يعني أو وجد أو لم يقصد اللذة ووجدها وأحس بها فإنه ينقض، أمران أحد أمرين ينقضان في اللمس، وهو لأن قصد اللذة يكون سببا في خروج المذي، وكذلك وجودها وإن لم يقصدها. ولهذا يقول الصور أربعة، قصد ووجد ينقض، قصد ووجد ينقض، قصد ولم يجد ينقض، وجد ولم يقصد ينقض، لم يجد لم يقصد ولم يجد لا ينقض، لم يقصد ولم يجد لا ينقض. معقول يعني ما قصد وما تخطي يعني بالنقض الوضوء، هو لم يقصد ولم يجد يعني تكلفهم على. أما إذا قصد حقا قصدت أخويا لا بد تسلك، وجدت لا بد تخلص. هذه أربع صور، قصد ووجد، وجد ولم يقصد قصد ولم يجد هذه تنقض، لم يقصد ولم يجد لا ينقض. هذا اللمس، إذن اللمس والقبلة مثل اللمس كذلك. نعم نعم.
شيخ
في كل حفلة أو في أي مكان كان، في هذه قاعدة يعني عندنا. أو والقبلة كذلك، إذا فيها القصد أو الوجدان ينقض، وإلا فلا. إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة لا تنقض، إذا كانت لوداع أو رحمة لا تنقض. نعم.
لماذا جعل القصدي نقيل مقيل
منه
مع أنه
لم يترتب عليه أي شيء؟ لماذا؟ هو مس، هو ترتب عليه المس، هناك فعل مقصد بالك، مش قصد المس ولم يمس، لا ليس هذا هو القصد. نعم، إذا قصد ولم يمس هذا لا شيء فيه، قصد أن يمس ولكنه مس وقصد بذلك المس اللذة. هذا عام فعل، هذا كيف هذا فعل، فعل مع القصد. الفعل هو الذي ينقض، لكن الفعل مع القصد مع الوجدان، مع الوجدان أو الوجود. وقبلة كذلك مثل اللمس، هذا قلنا اللمس والقبلة ومس الذكر، مس الرجل ذكره أو مس المرأة فرجها، على الخلاف في مس المرأة فرجها هل ينقض أم لا، أو ينقض إذا ألطفت، إذا قبضت عليه، في ذلك خلاف. والمشهور أنه ينقض، ينقض لأن ال نعم نعم ولا قلنا إذا كان لوداع ورحمة، لوداع ورحمة لا شيء، لا في شيء. صرحوا المالكية أيضا، صرحوا بهذا، إذا كانت لوداع أو رحمة لغرض الوداع أو الرحمة، أما إذا كان لغير ذلك فهي تنقض، فالقبلة تنقض. اللمس والقبلة ومس الذكر إيه زين، و
مباشرة
قلنا الذي اللمس والنوم إيه زين، النوم و وال لا 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 اللمس والقبلة ومس الذكر أو الفرج إيه، والنوم ثقيل إيه، والجنون أنا السكر والإغماء، هذه كلها زوال العقل، هذه كلها تدخل تحت زوال العقل، تدخل تحت زوال العقل. هذه هي الأسباب، وقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب، وهو الردة والعياذ بالله، الردة في الحقيقة على المشهور أنها توجب الغسل، توجب غسل جميع الجسد، لأن الردة والعياذ بالله تحبط الأعمال، إن أشركت ما يحبطن عملك، الردة تحبط تبطل الأعمال، فإذا بطل، فإذا ارتد أحد بعد أن اغتسل بعد موجبين وموجبات الغسل، انتقض بطل ذلك الغسل، فإذا تاب من ردته وجب عليه أن يغتسل، لقوله لأن الردة، يقولون لأن الردة تحبط الأعمال، هذا الردة. والشك في الحدث، الشك في الحدث، هذه المسألة في خلافية يعني بين الفقهاء، منهم من يقول إن الشك لا ينقض الوضوء، إنما ينقض اليقين، لأن الطهارة كانت على يقين لا يبطلها إلا اليقين. وهناك من يقول إن الذمة عاملة ب ب ب ب لا تبرأ إلا بيقين، الذمة عاملة بالطهارة، والطهارة لا تبرأ الذمة بالطهارة إلا بيقين، وحيثما لم يكن يقين لم تكن طهارة. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي، وهي موجبات، وهي يعني نواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو موجبات الوضوء. والكلام اليوم على الشق الثاني، وهي موجبات الغسل. نعم.
لحم الإبل
يعني هل ينقضون؟ نعم. لا ينقض. نعم. أول ذلك الحديث، هذا الحديث المؤول جعله يعني في لحالة خاصة في جمع الأهوال. كل حال ما لو أن ماذا هو يعني هذا هو مقصودهم يعني. وكيف التأويل لا أذكر، يعني كيف أولوه، كيف أول على كل حال تكلموا عليه، لماذا لم يعملوا بهذا الحديث. منهم من حملوا من جملة المحمول محامل هذا الحديث أنه حمل على الطهارة اللغوية وهو غسل اليدين، هناك من حمله على الطهارة اللغوية وهو غسل اليدين. إذا أكل أحدكم لحم الجزور فليتوضأ، لأن الوضوء في اللغة هو الغسل، هو مطلق الغسل في هكذا. هنالك يعني محامل أخرى لا أذكرها، كلنا أكلوا لحم الجزور لا ينقض الوضوء عند المالكية، وعند غيرهم ينقض من عمل بظاهر هذا الحديث أوجب الوضوء، ومن أوله استنادا أيضا على أدلة أخرى. هذا ذلك الحمل استند فيه على أدلة أخرى لم يجيبوا الوضوء به. نعم.
في هذا الحديث تعارض حقيقة المغاولة
حقيقة الشحاوية، ولكن قلنا هنالك عندهم أدلة أخرى، عندهم أدلة أخرى خارجة يعني قرينة، كقرينة على الطهارة اللغوية لا الطهارة الشرعية. هذيك صح مليح. وقلنا قلنا يعني هنالك قرينة على أنهم هنالك قرائن كثيرة خارجية يستدلون بها على أن المراد به الطهارة اللغوية. الله أعلم. وما لم أستعد لي في الحقيقة لهذا أنا
كثير منهم يقولوا حديث أكل لحم الجزور يقولون أنه منسوخ.
يا والله إيش نقول لك، النسخ إذا كان فيه دليل، إذا كان فيه نسخ أو إذا هنالك حديث صحيح جاء بعده تبين أنه بعد قد يكون النسخ، ولكن النسخ هذا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. نسخ حصل الموضوع ماذا ما استحضرته؟
شيخ هذه الجماعة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فقال أن أتوضأ من لحوم الشاة، قال إن شئت.
كيف قال؟
أن أتوضأ من لحوم الشاة، قال إن
شئت. من توضأ من لحوم الغنم؟ إيه؟
إن شئت.
إيه؟
أما من لحوم الإبل قال نعم.
والآخرون أيضا لا يعدمون أدلة على هذا، من جهة الوضوء لعله غسل اليدين، لعله يقصد ربي غسل اليدين، غسل اليدين من لحم الغنم، ربما لحم البقر يعني ربما لحم البقر في يستوجب. نعم. والله هذه مثل الذخيرة القرافي يتكلم هناك الأخير القرافي ومثل الفروق في القرافي وهناك كتب أخرى تبحث عن هذا ومثل كتاب مثل تفسير القرطبي. تفسير القرطبي يستعرض جميع القرطبي عليكم بقراءته في كتاب أحكام الأحكام. هو في الأحكام يعني أغلب يعني التفسير فيه نعم فيه تفسير وفيه إعراب وفيه بلاغة وفيه بيان وفيه كل شيء، ولكن الشيء الأهم عنده هو الأحكام، أحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم. هناك يذكر جميع الأقوال ويذكر دليل كل واحد من موجبات الغسل. سيدي ما هي موجبات الغسل؟ موجبات الغسل هي باختصار يعني قبل الإجمال على سبيل الإجمال هي خروج المني في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يحترم فيخرج منه المني، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. هذا حديث صحيح، إنما الماء من الماء. هذا فيما يخص الرجال. فيما يخص النساء، سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق والمرأة تحترم فتجد ماء، فهل عليها؟ فقال نعم عليها الغسل، عليها الغسل. فتعجبت أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة من هذا، قد أيكون هذا يا رسول الله تحترم المرأة يا رسول الله؟ قال نعم. قال من أين يكون الشبه؟ يعني المرأة مثل الرجل، ومن مني الرجل وماء المرأة يكون الشبه، تجد ولدا ينزع يعني ينزع إلى أبيه أو إلى أمه بسبب أنه مخلوق من مائهما معا، فالمرأة مثل الرجل في ذلك. قال إذن من أين يكون الشبه؟ هذا هو الأول هو خروج المني. الثاني مغيب الحشفة مطلقا